صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة.
هل لاحظت مستمعي هذه السلسلة من الكلمات؟ سكب، تعب، حزن، سحق، ظلم، ذل، جرح، أدب، أصيب، ضرب، أذل، كشاة تساق إلى الذبح. نحن لا نفكر بهذه الكلمات، لا بل نحن لا نريد ولا نحب أن نفكر بهذه. نحن نريد المسيا في رداء أبيض آتيا على فرسه، نحن نريده غالبا ومنتصرا، ولكن ليست هذه هي الصورة التي تنبأ عنها الكتاب المقدس.
يصعب على الأغنياء أحياناً الشعور مع الذين يعيشون في فقر مدقع، وإن كنت لم ترقد في سباق ما فمن الصعب أن تعرف معنى الفوز في الألعاب الأولمبية بميدالية ذهبية. كذلك الأمر إن كنت تستصعب كتابة رسالة إلى صديق، فمن الصعب جداً تصور إمكانية كتابتك لرواية طويلة. قد لا نعلم الكثير عن هذه الاختبارات، لكننا جميعا نعلم ما يعني الألم. أهلا وسهلا صديقي إلى برنامج نافذة على الحياة، ويتابع القس تشارلي كوستا اليوم سلسلته يسوع عند مفترق الطرق. واستعدادا لدراستنا ندعوك إلى الاستماع إلى قراءة من الكتاب المقدس مأخوذة من إنجيل متى. سوف نلتقي بيسوع اليوم في جثسيماني والجلجثة. إليكم القس تشارلي كوستا للحديث عن يسوع عند مفترق طريق الألم.
أحبائي، رسالة اليوم هي بعنوان يسوع عند مفترق طريق الألم، وأريد أن أقرأ بعض مقاطع مختارة من إنجيل متى. أبتدئ بالأصحاح 26 مبتدئاً بالعدد 36، حيث يقول البشير: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. ثم أنتقل إلى عدد 57: والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ، وإلى العدد 67 حينئذ بسقوا في وجهي ولكموه، وآخرون لطموه. ثم أنتقل إلى الأصحاح 27 ابتداء من العدد 2، يقول: فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. ثم العدد 28 يقول: فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. ثم العدد 33، ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة. وأخيرا العدد 45، ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 9، ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. آمين. رجل الأوجاع، أي اسم هذا نسمي به ابن الله؟ فهذه نظرة متشائمة ومبدأ غريب. كلنا يعلم أن ابن الله كان منتصرا، أليس هو الغالب؟ لم يكن فيه ضعف، هو القدير، ملك الملوك ورب الأرباب. لكن رجل الأوجاع، ربما كان هذا الاسم من وحي بنات فكر شاعر ملهم أراد أن يكتب ترنيمة. لكن رجل الأوجاع، وهل هذه تسمية مناسبة أو لائقة بالمسيح؟ قد تفاجأ إن قلت لك إن الأمر لا علاقة له بصاحب نظرة متشائمة أو شاعر ملهم يفتش عن كلمات ترنيمة. فهذه التسمية تظهر في النصوص المقدسة التي كتبت 7 قرون قبل تجسد المسيح ابن الله على أرضنا هذه. كانت هذه الكلمات قد فاضت أولا من قلم إشعياء النبي في أحد النصوص المسيانية التي تحدثت عن المسيح الآتي في العهد القديم. وتجد هذه الكلمات مدونة في سفر إشعياء الأصحاح 53. هناك تجد هذا الاسم رجل الأوجاع. وفي الحقيقة إن الأعداد من 13 في ذلك الأصحاح تحتوي الكثير من المرادفات للألم والحزن، لا بل تستنفذها كلها. والملفت في النظر أن كلها تشير إلى المسيح الآتي. انظر إلى العدد 3، والضمير هنا طبعا يشير إلى المسيح: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. والكلمة في الأصل العبري للنص تعني يتألم أو يتوجع، ولكن حين تستخدم بصيغة الجمع كما هي الحال هنا فهي تشير إلى العذاب النفسي والألم الجسدي. رجل الأوجاع وصديق الأحزان. يقول في العدد 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وإن أكملت قراءة المقطع لوجدت كلمة تلو الأخرى. ويتابع العدد 4: ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. العدد 5: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. العدد 7: ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح. العدد 10: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. العدد الحادي عشر: من تعب نفسه يرى ويشبع. والعدد الثاني عشر: من أجل أنه سكب للموت نفسه. هل لاحظت مستمعي هذه السلسلة من الكلمات؟ سكب، تعب، حزن، سحق، ظلم، ذل، جرح، أدب، أصيب، ضرب، أذل، كشاة تساق إلى الذبح. نحن لا نفكر بهذه الكلمات، لا بل نحن لا نريد ولا نحب أن نفكر بهذه. نحن نريد المسيا في رداء أبيض آتيا على فرسه، نحن نريده غالبا ومنتصرا، ولكن ليست هذه هي الصورة التي تنبأ عنها الكتاب المقدس. قد تفاجأ حين أقول لك مستمعي الكريم أن هذه الصورة التي دونت 7 قرون قبل مجيء المسيح إلى هذه الأرض تكررت، لكن بعد 4 سنوات من رحيله عن أرضنا. نجد هذه الكلمات في سفر العبرانيين الأصحاح 5. الأصحاح 53 من سفر إشعياء كتب قبل 700 سنة من مجيئه. أما ما كتب في الرسالة إلى العبرانيين فكان عمره لا يزيد على 35 سنة بعد مجيئه. اسمع هذه الكلمات في الأصحاح 5:7-8. يقول كاتب الرسالة: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه، ومع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. اسم مناسب جدا: رجل الأوجاع. هذا هو اسم ابن الله الذي تجسد، هذا هو لقبه، هو غالب وسيغلب، لكن نتائج هذه النصرة ستظهر حين يرجع ملكا وتصير ممالك الأرض لربنا ولمسيحه، لكن هذا في المستقبل في مجيئه الثاني. لكنه حين أتى كعبد ليتمم مهمته جاء ليتألم ويموت. توقف للحظة وفكر بما قرأناه إلى الآن مستمعي الكريم. كل هذه الصفات مرتبطة بكلمة صغيرة من أحرف 3: ألم. كلمة صغيرة نفعل المستحيل للهروب منها. أؤكد لكم أن أحدا منكم لم يفتش في قاموسه عن تعريف للألم. أنا لم أفعل ذلك حتى هذا الأسبوع. حتى تعريف الكلمة قاس ومزعج. اسمعوا هذا التعريف: إحساس جسدي سببه مثيرات مزعجة تتلقفها نهايات الأعصاب لتتسبب في انزعاج جسماني وعقلي وعاطفي. إذن الألم هو إحساس جسدي سببه مثيرات مزعجة تتلقفها نهايات الأعصاب لتتسبب في انزعاج جسماني وضغوط عقلية نفسانية وعاطفية. رجل الأوجاع، رجل الإحساس بكل أعصابه بآلام مبرحة. وغاية اليوم أن لا أقلل للحظة واحدة من شدة هذه الآلام، لأنني متأكد أن بعضا منكم يمر في نفق الآلام الشديدة لدرجة أن الكلمات تعجز عن وصفها، وتفتشون عمن يلاقيكم عند مفترق طريق الألم ليساعدكم. وإعلاني لكم اليوم: لقد وجدنا من يستطيع المساعدة. رجل الأوجاع. ما علاقة هذه الكلمات بحياتنا؟ كل العلاقة. فكرت أثناء تحضيري لهذا الموضوع بمراحل الحياة التي نمر بها، وكيف أن الألم يلاقينا عند كل مرحلة. فأنتم وأنا ندخل هذا العالم ونحن نبكي، ويخبرنا الأطباء أن إحدى علامات صحة الرئتين في الطفل الوليد هي صرخة من الطفل الذي خرج لتوه من رحم أمه. بينما تبكي الأم من الألم ويبكي الطفل من الألم، يدخل هذا الطفل عالم الألم. وإذ ينمو الطفل، لا أحد منا يعلم كم من الجروح والكدمات تحتاج إلى عنايتنا، فهم باستمرار يعثرون ويقعون ويؤذون أنفسهم. وإذ يبلغ الولد سن المراهقة، يتحول الألم إلى الداخل. فالمراهقون مصابون بالحياء، ويشعرون بالحرج بسرعة، ويهتمون بمظهرهم وذواتهم. هذه كلها من مظاهر الألم الداخلي التي لا تقل شدة عن الآلام الظاهرية الجسدية. أضف إلى ذلك هجمات المرض، ولا ننسى أولئك الذين يتعرضون في سن المراهقة للعنف الجسدي والأذية من والديهم. ثم ندخل مرحلة البلوغ، فنتخطى مرحلة المراهقة ومشاكلها، فنكتشف ونتعلم إذ نكبر أن الألم هو رفيقنا الدائم. ما علاقته بنا؟ علاقة من كل ناحية. لا أستغرب مستمعي الحبيب أنك ما فكرت مرة بالألم على أنه آية من النبوغ والإبداع الخلاق. فأي منا لا يريده؟ وكلنا نريد الهروب منه والابتعاد، ربما بالمخدرات، ربما بالمسكر، بأي طريقة تسيطر على الألم في حياتي. هو طريق لا نريد سلوكها، لكن قلما نفكر أنها الطريق التي تقودنا في أكثر الأحيان إلى المسيح. فكر بالألم من ناحية جسدية، فنحن نستطيع بسبب شعورنا بالألم أن نساعد الطبيب في تحديد مكان الألم وسببه، وبالتالي معالجته. أذكر منذ بضع سنوات أن ابنتي شعرت بألم شديد في جنبها الأيمن، وعندما سألتها لتدلني على موقع الألم، أشارت إلى منطقة الزائدة الدودية. لكن عندما أخذتها إلى الطبيب، لم تقل له: ما رأيك أن تكتشف أين هو الألم في جسمي؟ لكنها عندما سئلت دلته من دون تردد إلى حيث كان الألم. في النهاية اكتشف الطبيب أن زائدتها كانت قد انفجرت، فاضطر إلى إجراء عملية جراحية سريعة. فالألم ساعد الطبيب على اكتشاف المشكلة، فأنا أراه بعكس ما يراه الرسول يعقوب حين قال: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. لماذا؟ أولا، لأن التجارب والآلام هي سبل تقودنا إلى المسيح إذ نلتجئ للاتكال عليه، وثانيا هي سبل تقوية ودعم لإيماننا. نتعلم الاتكال على الله وأنه هو القادر على كل شيء ونحن ضعفاء. رجل الأوجاع، يا له من اسم، ولكنه بسبب هذا الاسم يستطيع أن يشعر معنا في كل آلامنا. وإذ نعود من الرسالة إلى العبرانيين إلى النص الذي قرأناه في مستهل الحلقة من إنجيل متى في الأصحاحين 26 و 27، كان يسوع يعلم طيلة حياته أن آلاما عظيمة هي في انتظاره. كان يعلم ذلك يقينا، فبالرغم من أنه اقترب مرارا من الموت، أضف إلى أنه رفض وأذل وأسيء فهمه، كل هذه إلا أنه لم يكن قد وصل بعد إلى الكأس، لم يكن قد أتت الساعة بعد، ليس بعد، إلى الآن. أتذكر مستمعي يوحنا المعمدان الذي أشار إليه قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم؟ كنت دائما أتصور أن يسوع كان قريبا من يوحنا ليسمع تلك الكلمات فيشعر بوخزة وانزعاج في نفسه، إذ كان يعلم أن ذلك الحمل سيساق إلى الذبح. فسيأتي يوم حين تأتي الساعة ويشرب الكأس، كأس الألم، كما لم يشربه إنسان قط على هذه الأرض. فما من ألم عرفه الإنسان أعظم من هذه الآلام. ولعل الترانيم التي كتبت عبر التاريخ كانت شاهدا إضافيا لهذه الآلام. ومع أن هذه الحقيقة تظهر مرة تلو الأخرى نحاول إسكاتها، فنحن نريد أن نراه فقط بطلا منتصرا، بينما نرى الرب يسوع المسيح كابن الله المتألم الذي يشترك في آلامنا، وبالتالي في فهم حاجاتنا وشخصياتنا. لنذهب معا في هذه الرحلة المحزنة. أقول محزنة من الناحية البشرية بسبب الألم. كان يسوع مع تلاميذه في العشاء الأخير، ويخبرنا البشير متى في الأصحاح 26 والعدد 30 كيف انتهى العشاء: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. لا نعلم ماذا رنموا، ربما أحد المزامير، لكنهم كانوا يعرفون الترنيمة عن ظهر قلب، ربما كانت إحدى ترانيم العبادة، ولكنهم ما كانوا يعلمون ما الذي كان ينتظرهم، لكن يسوع كان يعلم. أتساءل إن كانت دموعه انهمرت أثناء الترنيم. كان يعلم أنه على وشك أن يشرب تلك الكأس. نظر في أعين هؤلاء الرجال الذين سكب فيهم ما يزيد على السنوات 3 من حياته. لم يكن يسوع متقدما في السن، لم يكن قد بلغ سن 34، كان رجلا شابا عازبا، لم يكن لديه أين يسند رأسه لما يزيد على السنوات 3. صرف وقته في سد حاجات الآخرين، ثم يأتي إلى هذا العشاء من لحم خروف مشوي وقليل من النبيذ ورغيف خبز، ثم ترنيمة، ثم يخرج إلى ظلام الليل. كان يسوع في بشريته يحتاج إلى هؤلاء الرجال ليعزوه في ألمه وحزنه، إذ كان يقترب من الموت، ولكنهم كانوا في عالم آخر، وبعد قليل صاروا في عالم الأحلام. يخبرنا البشير متى في 36: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثسيماني، وكلمة جثسيماني تعني معصرة خمر، ولعلها ترمز إلى معصرة كل واحد منا، ولربما بعضنا يمر في أكثر من معصرة، ولعلك في عمق واحدة منها الآن، أو ربما هي تنتظرك في المستقبل القريب، أو ربما مررت بواحدة وها أنت تدخل أخرى، وأنت تعلم أكثر من كل واحد قيمة وجود أصدقاء من حولك في تلك الفترة. كان 11 معه، كان هؤلاء الرجال الأمناء إلى جانبه، قال لهم: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. امكثوا ها هنا وصلوا. وأخذ معه 3 منهم، بطرس وابني زبدي يعقوب ويوحنا، وتركهم في مكان قريب من حيث جثى ليصلي، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. لا شك أننا ندرك أهمية وجود الأصدقاء والأحباء من حولنا حين نمر في واد من الأحزان كهذا، فوجود من يمسك بيدنا فيه تعزية كبيرة. أليست هذه هي الصورة التي يقدمها المرنم في المزمور 23: أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. حين نمر في اختبار الألم أو الموت نحن بحاجة لمن يقف بجانبنا، لكن كم كان عمق ألم المسيح. استمع لكلماته: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. لا تستعجل مستمع الكريم، لا تستعجل الوصول إلى كلماته المعروفة: ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. لا تستعجل، انظر إلى المساومة. إن كان هناك من طريقة أخرى، إن كان هناك وسيلة أخرى، إن كان ممكنا تأجيل الموضوع، إن كان ممكنا أن تعبر عني هذه الكأس.
رجل الأوجاع. لا غرابة صديقي أن هذا الاسم يسبب الارتياح لكثيرين، لأنه يذكرنا بأن يسوع تألم مثلنا. لا بل في هذا الاسم وعد بالراحة. هناك أمور أخرى يريد القس تشارلي كوستا التطرق إليها في هذا النص من إنجيل متى الأصحاح 26. لذا ندعوك صديقي أن تكون معنا في الحلقة المقبلة التي يتابع فيها القس تشارلي كوستا بحث موضوع يسوع عند مفترق طريق الألم. إن كانت رسالة اليوم قد تركت تأثيرها المبارك في حياتك، نرجو أن تكتب إلى القس تشارلي على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113. أكرر: 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر: arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. والآن يدعوك القس تشارلي كوستا لكي تأتي إلى المسيح بهذه الكلمات.
أيها الآب السماوي، كلنا يفهم معنى الألم، فنحن نولد في الألم ونترافق معه في كل يوم من أيام حياتنا. وبالنسبة للبعض منا فهذه الرفقة تتكرر أكثر مما نرغب فيه. سامحنا لأننا نفتش عن سبيل للهروب قبل أن نفتش عن الدرس الذي تريدنا أن نتعلمه. ليتك تجعل الألم في حياة الكثيرين يقودهم إلى الصليب حيث مت عنهم. شكرا لأنك تفهمنا وتلمسنا وتغفر لنا وتشفينا. باسم المسيح نصلي، آمين.
سوف يتابع القس تشارلي موضوع يسوع عند مفترق طريق الألم في الحلقة المقبلة من نافذة على الحياة. فإلى الملتقى.